الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: نكات الشيخ النائيني. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ النائيني وافق شيخ الشريعة على أصل الفكرة التي ذكرها، وهي أن ذكر حديث لا ضرر إلى جنب حديث الشفعة هو من باب الجمع في مقام النقل بين حديثين مستقلين. وشيخ الشريعة استند إلى ما سبق من بيان، والشيخ النائيني قبل ذلك البيان وذكره أيضا في رسالته المسماة برسالة لا ضرر، قلت الذي هي مطبوعة في نهاية كتاب منية الطالب الذي هو تقرير درس المكاسب للشيخ النائيني. عنده تقريران، الشيخ النائيني عنده تقريران بالنسبة لمن إلى المكاسب. واحد تقرير الشيخ موسى الخنساري رحمة الله تعالى عليه منية الطالب، هو واحد تقرير الشيخ محمد تقي الآملي. ففي هذا التقرير منية الطالب في نهاية طبعت هذه الرسالة، فالذي يريد يراجع عمات يراجع منية الطالب في آخرها. إذن هو قبل ما ذكره شيخ الشريعة من وجه لإثبات المدعى، ولكن أضاف هو الشيخ النائيني ثلاثة وجوه أخرى غير الوجه الذي ذكر شيخ الشريعة. الوجه الأول إن قضاء النبي في مسألة الضرر وأنه قال لا ضرر ولا ضرار هو من الأقضية المشهورة المعروفة المسلمة، سطر بعد من ذن الألفاظ. وقد نقلها الفريقان، وعليه نقول مثل هذا القضاء لا بد وأن يكون منقولا عندنا معاشر الإمامية، فلو كان حديث لا ضرر الذي ذكر إلى جنب حديث الشفعة لو كان حديثا مستقلا وقد جمعهما منه الراوي، صدق إذن أن حديث لا ضرر قد نقله الإمامية كقضاء من أقضية النبي صلى الله عليه وآله. وأما لو فرض أنه كان ذيلا وحكمة وعلة لثبوت الشفعة فسوف لا يكون منقولا لدى الشيعة كقضاء مستقل. وكلمة مستقل هي مني، ولم يذكرها الشيخ الناهيني، ولكن مقصوده هو كذلك. انتهى. بس أريد أكرر ترى بعد الخلاصة الذي يريد يقوله شيخ الشريعة، يقول قضاء النبي بلا ضرر ولا ضرار هو من الأقضية المشهورة المسلمة المعروفة التي نقلها الفريقان. لا، طب على هذا الأساس نيجي نقول إذا فرض أنه كان ذيلا لحديث الشفعة وعلة وحكمة فسوف لا يكون منقولا لدى الشيعة كقضاء من أقضية النبي صلى الله عليه وآله، بينما لو كان ليس بذيل وإنما الراوي أتى به ووضعه هنا وجعله كذيل لحديث الشفعة فسوف يصدق أن معاشر الإمامية نقلوا هذا القضاء في كتبهم، وأن عقبة قد نقل هذا القضاء عن النبي صلى الله عليه وآله الشيخ النائيني. هذا الوجه الأول الذي ذكر وفيه أولا وثانيا سلمنا أن هذا القضاء من العقضية المشهورة المسلمة، ولكن من قال أنه صدر من النبي صلى الله عليه وآله بشكل مستقل؟ فلعله، فنحن نسلم بأصل الصدور، أما الصدور بقيد أن يكون مستقلا فأول الكلام. وبكلمة أخرى نحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم تفوه بحديث لا ضرر ولا ضرار، أما أنه تفوه بشكل مستقل فهذا ليس بثابت، وإنما الثابت أصل التفوه ولو بنحو الذيلية. فإذن كون حديث لا ضرر ذيلا لا يتنافى مع كون هذا القضاء من الأقضية المسلمة الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله، إذ الصدور الجزمي ليس هو الصدور بنحو الاستقلال، فإن هذا لم يثبت أول الكلام، بل أصل الصدور هو من المسلمات. وثانيا لا، يعني هو بالتالي حينئذ لا هو يريد يقول شيخ لا الشيخ النائيني هو يريد يدعي على أنه صدر بنحو ماذا؟ إيش يريد يثبت؟ بنحو الاستقلالية صدر وإلا إذا ما صدر بنحو الاستقلالية ما راح شنو؟ فهو يريد يدعي أنه صدر بنحو الاستقلالية، فما دام صدر بنحو الاستقلالية فلا بد أن نقول بأن عقبة هو الذي أتى به ووضعه في هذا المورد اشتباها وجعله ذيلا، وإلا فهو ليس بذيل. هذا أولا. وثانيا سلمنا أن هذا الحديث صدر من النبي بشكل مستقل. صحيح. لكن من قال إن عقبة كان قد التزم أن ينقله العقضية المستقلة؟ إنه لو ثبت أنه ملتزم بذلك، يعني ينقل جميع الأقضية المستقلة، وقال أنا أنقل جميع الأقضية المستقلة، نعم يتم ذلك، فإنه بعد التزامه بذلك يلزم أن يكون الحديث ليس ذيلا، وإلا لم يكن مستقلا. ولكن عقبة لا يوجد عنده هذا الالتزام، فإذا كيف نثبت أن الحديث المذكور ليس ذيلا وإنما وقع في هذا المورد بهذا الشكل اشتباها من عقبة؟ هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكره قدس سره. الوجه الثاني إن حديث لا ضرار يشتمل على فقرتين. ارجعت ترى إلى كلام الشيخ النائيني، إلى الوجه الثاني ليس الاشتباه، قلت ثلاث وجوه وذاك. الوجه الثاني الذي ذكره هو أن حديث لا ضرار يشتمل على فقرتين، فقرة لا ضرار وفقرة لا ضرار. وما هو الضرار؟ يأتينا إن شاء الله فيما بعد أن الضرار هو إما الإصرار على الضرر، فمن يصر على إضرار الآخرين وضرر الآخرين يعني مرة بعد أخرى، فيعبر عنه بالضرار. أو أنه عبارة عن قصد الإضرار، يعني أخذ عنوان ومفهوم القصد والتعمد في إدخال الضرر، فمعناه أحد هذين. وحينئذ نقول، شوف اللي قاعد يحكي الشيخ النائم، وحينئذ نقول أما بالنسبة إلى فقرة لا ضرر فيمكن أن نوجه ارتباطها حديث الشفعة بشكل وآخر، فيقال لو لم تثبت الشفعة يلزم من ذلك الضرر على الشركة، فيكون هناك وجه مناسب لذكر لا ضرر كذيل لحديث الشفعة. ولكن الكلام في الفقرة الثانية، أي في فقرة لا ضرار، فإنها لا ترتبط بالشفعة من قرب ولا من بعد، إذ الضرار كما قلنا يحتمل أحد معنيين، والشريك حينما يبيع حصته ليس لديه إصرار على الضرر مرة بعد أخرى، ما عنده، فإنه إن كان هناك ضرر منه فهو ضرر مرة واحدة، مو مرة بعد الثانية وبعد الثالثة، كما أنه ليس له قصد الإضرار بل قصد تحصيل الأموال دون الإضرار بالشريك الآخر. إذن ذكر الفقرة الثانية لا يكون له ربط بمسألة الشفعة، وهذا مما يكشف عن أن حديث لا ضرر ذكر بعد مسألة الشفعة من باب الجمع بين حديثين مستقلين، لا أنهما صدرا من النبي صلى الله عليه وآله كذلك، لما أشرنا إليه من أن الفقرة الثانية ليس لها ارتباط بمسألة الشفعة. هذا الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ النائيني، وفيه جواب واضح هذا. لعل الشاهد هو في الفقرة الأولى، فالنبي صلى الله عليه وآله أو الإمام الصادق حينما ذكر حديث لا ضرار كان يقصد الاستشهاد بمن؟ بالفقرة الأولى دون الفقرة الثانية، وإنما ذكر الفقرة الثانية من باب أنها تتم للقضاء الصادر وللقاعدة الشرعية الثابتة. فإن العاقل حينما يذكر قاعدة يذكرها بتمامها، وإن كان الشاهد في بعض أجزائها، ولكن ذكرها بتمام أجزائها يكون شيئا وجيها. ولعل الأمر في المقام من هذا القبيل. إذن ذكر لا ضرار إلى ذكر لا ضرار إلى جنب لا ضرار لا يكشف عن عدم الذيلية. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني، والوجه الثالث إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الدعاء المبارك: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. هذه الفقرات المباركة هي جزء من دعاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. من الأشياء المهمة لكل مؤمن خشية الله عز وجل، بمعنى الخوف منه، بحيث يعيش المؤمن الخشية في لسانه، في عينه، في يده، في أي تصرف يصدر منه. يعيش الخشية في لسانه، بمعنى أنه حينما يريد أن يتكلم بكلام يخاف أن هذا الكلام فيه محذور شرعي، قد يكون فيه غيبة، قد يكون فيه تجاوز على الآخرين، قد يكون لا يرضي الله عز وجل، فيتريث في كلامه وحديثه. هذا خوف الله عز وجل، هذا خشية الله عز وجل في اللسان، والخشية في السمع كذلك، يحاول أن لا يسمع كل كلام، بعض الكلام يتريث في سماعه لعله غيبة، لعله محرم بشكل آخر، وهكذا التصرفات الأخرى يتريث فيها. هذا معناه أن المؤمن يخشى الله عز وجل في تصرفاته وفي سلوكه، والمطلوب من المؤمن أن يخشى الله في تصرفاته بأسمى درجات وبأعلى درجات الخشية. لاحظ الحديث، اللهم اجعلني، لاحظ الدعاء، اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. وإذا رأيت الله عز وجل بعين البصيرة فخشيتي حينئذ تكون بأسمى وبأعلى درجاتها. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم حينما يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كيف نفسر؟ البعض قد يفسرها ذكرا كثيرا يعني دائما يقول الحمد لله الحمد لله، سبحان الله سبحان، وهكذا. هذا تفسير سطحي ظاهري جيد، لكن لا أعمق من نريد. هذا محبوب، هذا مطلوب، هذا مراد، لكن أكثر من هذا. الذكر الكثير هو أن يعيش الله عز وجل في أعماقنا وفي داخلنا وفي تصرفاتنا، هذا هو الذكر الكثير الذي بسببه حينما طلبت زليخة من يوسف ما طلبت، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذا نشأ من الذكر الكثير بهذا المعنى، بمعنى أن الله عز وجل كان يعيش في أعماق يوسف عليه السلام. وهذا أيضا عبارة أخرى عن تقوى الله، يا أيها الذين، القرآن حينما يأمرنا بالتقوى ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تقوى الله هي ذكر الله، هي خشية الله، كلها مفاهيم قرآنية واحدة تصب في واد واحد. إذن هذه قضية مهمة في حياة المؤمن، وهي أن يعيش الخشية والخوف الصادق من الله عز وجل في تمام تصرفاته. ولكن فتسأل كيف نحصل على الخشية الصادقة والخوف الصادق؟ هذا هو المهم. هناك طريقان يشير إليهما القرآن الكريم ونصوص أهل البيت صلوات الله عليهم. الطريق الأول هو أن نذهب بين الفينة والفينة إلى مقبرة وادي السلام. هاي مقبرة قريبة من عندنا. ليس لا أقل إذا من يذهب ومن أقصد الذهاب لها مستقلا، فعند المرور في السيارة ننظر إليها ونتأمل قليلا. هؤلاء جميعا أصبحوا تحت التراب، وهل انتهى أمرهم بهذا المقدار؟ إذا انتهى أمرهم بهذا المقدار فالأمر هين. هؤلاء الذين ينتحرون، أكو هواية جماعة ينتحر، ينتحر. هذا الذي ينتحر لابد أنه لا يعتقد بعدما يوضع في القبر يوجد عالم آخر جديد. وزين الانتحار لا بأس به، إذا ماكو عالم آخر واحد ينتهي ينتحر وتنتهي هذه المشكلات في الحياة. أو البعض يشوفه يرتكب ما يرتكب من مجازر، يلزم رشاش، يلزم ما أدري شنو، أو يقتل مجموعة. نسمع احنا في الفضائيات لزم لو قتل فرد مجموعة أطفال، مجموعة نساء، مجموعة رجال. أنا همات لو كنت ما أعتقد باليوم الآخر وشوية العاطفة هم ما موجودة وهم نفعل هيك، ليش ما نسوي؟ فخلنا نفعل هيك. مفروض نحن لا نعتقد بهذا المعنى أن لا يوجد عالم آخر. المفروض أنه نحن نعتقد بعدما نودع هذه الحياة الأولى تبتدئ الحياة الأصلية الثانية التي هي عالم. إلى الله ترجع الأمور. هناك عالم آخر جميع الأمور ترجع فيه إلى الله عز وجل. عالم وإلى الله عاقبة الأمور. عالم إليه مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا عالم ثاني بدايته حين توديع هذا العالم الأول. أنا أعتقد أن كل عمل أقوم به، كل كلمة مسجلة مضبوطة تكشف لي في ذلك اليوم ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نحن نعتقد أن لكل إنسان حينما يخرج من قبره له صحيفة عمل، صحيفة أعمال خاصة به، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نحن نعتقد هناك عالم آخر تشهد فيه الأعضاء والجوارح، ما يتمكن الإنسان أن ينكر أي قضية، بمجرد أن يريد الإنكار تتفوه الجارحة وهي تنطق وهي تتحدث ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعه وأبصاره وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون نحن نعتقد بوجود عالم من هذا القبيل هذا إذا اعتقدنا بوجود هذا العالم حتما حينئذ خشية الله نعيشها في كافة تصرفاتنا والقرآن الكريم يسلك هذا الطريق فحينما يأمر بالتقوى يأمر إلى ينبه إلى جنب ذلك بالعامل المساعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله انظر إلى جنب ذلك ماذا تقول الآية ولتنظر ما قدمت نفس لغد يعني معناه هناك يوم بعث هناك يوم حساب ماذا قدمت ثم تقول واتقوا الله إن الله خبير بما هذا العامل المساعد الله عز وجل خبير بكل ما تعملون هذه هذا عامل من العوامل المساعدة على خشية الله والعامل الثاني الدعاء يعلمنا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه اللهم اجعلني يطلب دائما المؤمن من الله عز وجل أن يرزقه خشيته اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك الدعاء هو مهم يوسف عليه السلام كان يقول وإلا تصرف يخاطب الله عز وجل ساعدني يا رب وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين إخوتي أعزائي أحبائي نحن لنا مسؤولية أكبر وحسابي وحسابكم غير حساب الآخرين لعل الله عز وجل مع الناس العاديين يتسامى أما مثلي ومثلك لماذا لا تعيشون الخشية الله عز وجل لابد يقول لنا ذلك أنت تعرف ما تعرف ولذلك بحاجة ماسة نحن أن نضع لأنفسنا لحظات نختلي فيها مع أنفسنا هذا ضروري ضروري لكل مؤمن وبالأخص نحن أهل العلم لحظات نختلي فيها مع أنفسنا نتأمل ماذا صنعنا وماذا سوف نواجه في المستقبل ماذا أعددنا لأنفسنا ذلك اليوم نحن ينبغي ألا نكون أقل منزلة ومستوى من سحرة فرعون سحرة فرعون حينما اتضح لهم الحق واتضح لهم أن موسى عليه السلام نبي حقا ماذا قالوا حينما هددهم فرعون فرعون قلهم أصلبنكم على جذوع النار ومن خلاف أمات أو من خلاف ماذا كان جوابهم قالوا لن نؤثرك وآية جميل من قدمك الله أكبر يعني أموال كانت تضخ عليهم يعيشون في البلاط الملكي، مع ذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. الذي فطرنا هو الله، يعني لا نؤثرك على الله، من قدمك على الله أبد. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت عجيب. شو تريد تسوي سوي. هاي احنا نقولها، هؤلاء السحرة قالوها أمام فرعون، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة. وآية جميل، لولا القرآن الكريم ينسب إلى السحرة أنهم قالوا كذلك، من البعيد واحد يصدق بأن سحرة وشغلهم السحر، أو تاليها يقولون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني شنو؟ هاي حقيرة، هاي تنتهي، قول موت تموت. المهم تلك الحياة الثانية، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا ذنوبنا وما أكرهتنا عليه من السحر والله. هذا هو أهم جميل، والله خير وأبقى. آخر ما يصير السحرة يحجون هذا الحجي، والله خير وأبقى، فاقض ما أنت قاض، وأنا الذي أدعي لنفسي ما أدعي لا أقول بنصف هذه المقالة، بربع هذه المقالة، متهالك على الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.